ضيف الأسبوع. ضيف الأسبوع. ضيف الأسبوع.
الكاتب والصحفي علي الأمين شغل منصب سكرتير تحرير صحيفة البلد، كما أسس جمعية شؤون جنوبية والتي بدورها أنتجت مجلة أسبوعية تحت اسم شؤون جنوبية. وفي العام 2011 تم إنشاء موقع إلكتروني جنوبية.com. وفي العام 2018 خاض الأمين الانتخابات النيابية عن المقعد الشيعي في الجنوب، إلا أنه لم يوفق. يذكر أن الأمين تعرض لحملات مضادة بسبب عدائه لحزب الله، وكان آخرها الاعتداء بالضرب في بلدته أثناء نشر صور لحملته الانتخابية. معه كان هذا الحديث.
ضيف الأسبوع. ضيف الأسبوع.
أستاذ علي، مشهد حرب غزة، هل بتعتبر أنه رح ينعكس على لبنان حرب؟ أم أنه رقعة الاشتباكات والمناوشات يلي عم نشوفها ما رح تتوسع؟
خلينا نقول بداية أنه فعلاً ما يجري في غزة هو مكينة قتل مستمرة، ولا يبدو أنها ستتوقف في الوقت القريب، ولا نعلم ما هي النتائج المترتبة على مثل هذا المسار. فهل تدفع الأمور إلى حرب واسعة أم أنه لا، رح يستمر الوضع بشكل أن هذه العملية الإجرامية ستستمر دون توقف. بشأن لبنان ما في شك أنه في كثير من الأسئلة ومن المخاوف حول احتمال أن تتمدد هذه الحرب وتنفجر على يعني الحدود اللبنانية مع إسرائيل، وهي المخاوف مشروعة وحقيقية، خاصة في ظل الظروف عم نعيشها لبنان بالوضع اللي كله بنعرفه، واللي بيطرح سؤال أساسا إذا كان حزب الله يتوقع أن تحصل حرب ما، وهو كان يستعد دائما لحرب كما يعبر في خطاباته عن المخاطر الإسرائيلية وما إلى ذلك، ونفتقد اليوم في لبنان أي جهد وأي مؤشر يدلل على استعداد لبناني للتعامل مع هذه الحرب. كل اللي شفناه هو تدمير للدولة اللبنانية، لما يؤدي إلى أنه نحن بلحظة التحدي أمام إسرائيل بنشوف حالنا خسرانين 3/4 المعركة قبل ما تبدأ المعركة، بمعنى أن المعركة لا يمكن المواجهة مع إسرائيل أن تكون معركة صواريخ، معركة نموذج واقتصاد وقوة مجتمع وقوة سياسي وعلاقات، كلها عناصر قوة لا يمكن التخلي عنها. لذلك هلأ بقول أنه بما يتعلق بلبنان أنا برأيي بيكشف لنا الواقع اليوم أنه ما كان في أبداً مخاوف من حرب، ومنشأ هالشيء خاصة أنا أتحدث عن اللي ماسك القرار السياسي وأن العسكري، واللي يعني عبد اللهيان هو اللي ماسك القرار، لا حزب الله ولا نجيب ميقاتي ولا الرئيس بري. بالتالي في بمكان ما نوع من تفاهم، وهذا كمان لأنه بالمقلب الآخر شفنا كلام الرئيس الأمريكي بايدن اللي قال ما في أي دلائل تشير إلى تورط إيران في طوفان غزة، والمواقف الأمريكية كان واضح كلها عم بتحاول يعني على الأقل لا تتهم إيران بما يجري، ولكن اجت البوارج الأمريكية وحاملات الطائرات إلى المنطقة وبعتت رسالة للكل أنه ما في، يعني بمعنى في تقاطع إيراني أمريكي في نقطة ما هي عدم تمدد الحرب الأقليمية، يعني عدم توسع الحرب، يعني عدم فتح الحرب في الشمال. اللي عم بيصير اليوم هو نوع من التصعيد تكتيكي إذا صح التعبير،
نعم،
اللي بيبقى بحدود اللي عم نشوفه اليوم، يمكن يزيد أكثر شوي، يعني يمكن نشوف ضربة إسرائيلية مفاجئة بمكان ما بلبنان، ولكن كله هذا تحت سقف عدم تمدد الحرب أو عدم فتح الجبهة. تقديري هذا اللي عم نقراه بالسياسي، لأنه لو أن إيران أو لن أن حزب الله يريد هذه الحرب كان في اليوم التالي بدأ الحرب، لأنه كان الوضع الإسرائيلي مضعضع بالأيام الأولى بعد عملية حماس النوعية، لكن هم لا يريدون هذه الحرب لأنه كمان عندهم شيء يخافوا عليه، يعني هذا المحور اللي أمسك من العراق لليمن لسوريا للبنان، هذا بيتجرأ بيروح على مواجهات بسوريا، بيروح على العراق، بيعمل عنتريات هونيك، لكن عندما يتعلق الأمر بإسرائيل بصير الحسابات مختلفة وبصير المخاوف، لأن هون أمريكا بتدق، وأمريكا تقاطعت مع إيران بالمنطقة. يعني ما فينا نقول أنه الشيء اللي صار بالعراق مش ما في تقاطع أمريكي إيراني، والشيء اللي صار بسوريا حتى أمريكا كانت بمنأى عنه، يعني كان حزب الله والإيرانيين يتحركون بحرية بسوريا، ما شفنا أي اعتراض أمريكي جدي عليهم. كذلك اليمن، حتى نأخذ مثال الطائرات اللي امبارح سمعنا بالبحر الأحمر، كيف أنه قدروا الأمريكان يضربوا الطيارات المسيرة اللي طالعة من اليمن على إسرائيل، بوقت ما شف من الأمريكان ضربوا طيارة راح على السعودية، لما ضربت أرامكو مثلا كل الطائرات اليمنية كانت عم بتضرب بقلب السعودية. هذا شو عم نقوله؟ إنه كل هالدول شيء وإسرائيل شيء تاني. أمريكا قالت أنا موجودة وأي تدخل أنا معنية، وبالتالي هذا المحور بيحسب ألف حساب. هذا صار عنده سلطة بلبنان، صار عنده مصالح ضخمة بالعراق، صار عنده نفوذ بسوريا وماسك بالمعادلة السورية، وعنده شيء باليمن، فبالتالي ما بيغامر بمواجهة كبيرة يفتح مواجهة. أكثر ما يمكن أنه يعملوا سلسلة ضربات، المناوشات اللي عم بتصير بالجنوب اللي هي واضح أنه الطرفين بدهم إياها تكون محدودة على هذا الشريط الحدودي، يعني بمعنى القرى اللي من جانب لبنان بيبقى بصير فيها قصف، والكمان كم كيلومتر داخل إسرائيل بأقصى حد ممكن يصير في ضربات. وغاية هذا الأمر كمان حزب الله اللي دايما عم يحكي بوحدة الساحات، في كلام كتير اليوم عربي وفلسطيني تحديدا إنه أين التعبير عن وحدة الساحات اليوم بوقت غزة عم تنضرب وتنهار. يفترضوا إنه إيران وحزب الله يتعاملوا مع ما يجري في غزة انطلاقا من وحدة الساحات، انه هالمعركة اللي عم تستهدف غزة هي عم تستهدف حزب الله وعم تستهدف ايران.
انطلاقا من يلي عم تتفضل فيه عن تفاهم ايراني امريكي او تقاطع ايراني امريكي، هل سيكون هناك اعادة ترسيم لخريطة المنطقة ديموغرافيا وجغرافيا؟ يعني هل حرب غزة ستفتح ازمات جديدة ام ستكون مدخلا لاستقرار المنطقة؟
هذا كله رهن المسارات اللي ممكن تمشي بالمنطقة. يعني ما في شك في إيران تحاول أن تشرع نفوذها، يعني إيران بهالمواجهة كسبت بأي معنى كسبت، بمعنى أن هي ربطت مع الأمريكان واستجابت للأمريكان للمطلب الأمريكي، وإسرائيل ملبكة بحالها هلأ وعم بتشوف شو بدها تعمل. فبالتالي برأيي أحد أهداف المعركة أولا محاولة تشريع النفوذ الإيراني في المنطقة، لكن هذا أيضا يقابله تقديري أول مرة ممكن نشوف ملامح دور عربي حقيقي. منطلق من شو هذا الدور العربي؟ منطلق بشكل أساسي من شعور الأردن ومصر بأنه الموضوع صار يمس الأمن القومي الداخلي، يعني بمعنى مصر تلمس الآن ما يجري بغزة بيهدد نظامها بيهدد داخلها، وبالتالي تتعامل مع الموضوع غزة اليوم باعتباره موضوع مصري. الأردن نفس الشيء، لأول مرة نظام المصالح العربي يشعر بأنه في مس بمصالحه في تهديد له. وأيضا الحركة السعودية اللي عم بتصير على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي من مسألة مجلس التعاون الإسلامي إلى محاولة فتح قنوات وتنسيق مع كل الأطراف، في محاولة للتعامل. يعني ما عاد في إمكانية اليوم إيران شو فيها تعمل اليوم بالمعنى السياسي؟ ما فيها تعمل شيء بالمعنى السياسي. واضح اليوم أنه في مصر دعت لمؤتمر إقليمي، وفي الأردن وفي السعودية. إيران لا تستطيع أن تقوم بأي شيء اليوم على المستوى السياسي، عم بحكي بما يتصل بالملف الفلسطيني. ما ننسى أنه إيران فاتت على المنطقة لأنه كان في انكفاء عربي عن إدارة الملف الفلسطيني، ونفدت إيران من هذه الزاوية من هذا المنفذ. ونحن ما فينا كل الوقائع شو عم بتقلنا، نحن اليوم ما في إمكانية لإدارة الظهر للقضية الفلسطينية مهما فعلت إسرائيل، مهما فعلت الدول المجتمع الدولي أمريكا، إلا أنه هاي القضية الفلسطينية تبقى حل، وبالتالي سياسة إدارة الظهر لها مؤذية أكثر من تبنيها والالتزام فيها وضمن قواعد وشروط لمحل حدا يعني في ينتقد، هي مسألة قواعد وشروط الدولية، يعني كالقانون الدولي، تنفيذ القرارات الدولية، حق الشعوب بتقرير مصيرها. هي قضية قابلة لأن تكون قضية تنحمل وتدار، وأيضا هي بتساهم إلى حد كبير بلجم كل التدخلات الإقليمية اللي دخلت على المنطقة بعنوان وهمي، بعنوان استغلالي، هو عنوان القدس وفتح طريق القدس وتحرير فلسطين وكل هالأمور. فأنا متفائل ببرود دور عربي، موقع عربي ممكن نشهد له مظاهره في المرحلة المقبلة أكثر. يومين اللي عم بيعبر بنشوف حتى قائد الفيلق القدس مش مبين، وحتى أمين عن حزب الله مش مبين، ما عم بيطلع ظاهر بالصورة. هو أحسن أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني، برأيي هذا له دلالة أن إيران اليوم عم تشتغل بالصورة السياسية، إذا بدك يعني عم تنحاز أكثر لهالجنس، وهذا بيفتح مجال لأنه إيران منا رايحة تستثمر الآن بالبعد العسكري والأمني، وبالتالي دخلنا أكثر على تسويات، وهذه التسويات تفترض برأيي تعطي فرصة مهمة يعني انخراط عربي أكبر فيما يتعلق بالتحديدا بالموضوع الفلسطيني. وبيستفيد من الانكفاء الإيراني اللي رايح يثمر علاقته مع الأمريكان ويحاول يترجم نفوذه ويشرع نفوذه بالمنطقة أكثر وأكثر. هذا بده يفتح أبواب بهذا المجال، لكن الأمور مش محسومة وقدرية. أيضا بقدر ما بتساهم بتستثمر أي مشروع، بتستثمر بهذا المسار وبيحاول يثبت حضوره، ممكن يحقق خطوات، واللي بينكفئ أكيد بده يخسر. وبهالمعنى نحن اللبنانيين معنيين ب يعني أن لا نبقى متفرجين على ما يجري، وأن نفعل أكثر وأكثر من أجل ترسيخ الثوابت الأساسية اللي كل اللبنانيين مفترض بيؤمنوا فيها، هي إعادة الاعتبار للدولة. وطالما كل الأطراف انفتحت على بعضها أقليميا ودوليا، فلماذا نحن نبقى منزويين وندفع أثمان هذه التسويات وغير متجرئين على أنه نعلن فعلا مطلبنا وحقنا في الوجود وحقنا هذه الدولة بأن تستعيد على الأقل حضورها على أرضها كدولة فاعلة ومؤثرة وصاحبة قرار بأرضها، وأيضا كدولة قادرة على أن تنفتح على محيطها وعلى العالم وتكون صاحبة دور، ونلغي هذه يعني ونسعى إلى إلغاء هذه الثنائية الموجودة اليوم، الدولة والدول.